إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقبل أن نجلس إلى الموضوع المحضر نذكر أنه ما زال يحدون الأمل في الله سبحانه وتعالى أن يذكر الله سبحانه وتعالى من أهل الخير أن يلغي أو يقنع وزير الأوقاف بأن يلغي هذا القرار الرئيس المبرر بالتأمين منزل الفتح أو تعطيل الدعوة إلى الله تعالى فيه فنحن لا نيأس من روح الله وعلينا أن نشتغل في الاستغفار لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فيعني كما قال سفيان الثوري حينما رأى بعض القوم فبكى بكاء شديدا فسئل عن ذلك فقال إن ذنوبا سلطت علينا أمثال هؤلاء لذنوب عظيمة فنستغفر الله العظيم ونتوب إليه وعلينا أن نجتهد في الاستغفار فإن فيه تفريج للقربات ومحو السيئات وجبر المصيبات وإن كان هناك من يصر على هذا الأمر فنحن بحكم منطق أن قوة الحق أقوى من حق القوة ففي أحكام الدنيا وفي موازين الدنيا قد يبدو لأول وهلة أن أهل الحق وأهل الدين يزعجون ويهزمون أمام قوة الباطل لكن في مقاييس السماء أو في مقاييس العدل الإلهي النتائج هذه الصراعات لا تظهر هنا في هذه الدنيا لأن الدنيا هي لجنة الاتحاد أما دار الأشرار فهي دار ظهور النتائج تدري وسوف تدري إذا انجلى الغبار أشرف تحتك الحمار إذا انتهى السباق وآل الجميع بين هذا الذي كان فعل في دار الأشرار فهناك يأتي الحكم النهائي أما الدنيا فهذه ترجع وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يحصل مثل هذا الصراع هناك فرق بين قوة الحق وحق القوة الذي هو من تعبير الحديث شريعة الله أن الأقوى يتسلط على الأضعف في مقاييس الدنيا كما قلنا قد يبدو هذا الخسارة لكن عند الله سبحانه وتعالى الفوز العظيم هو في الدار الآخرة وليس في هذه الدنيا ثم إن الأيام دول وابتداء يوم لك ويوم عليك لكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة ليست أقوى تلك الدار الآخرة ندعوها للذين لا يريدون عدوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقل لك مرة إن سنة الله سبحانه وتعالى السعودية اقترت أن تكون الأيام دولا يوم لك ويوم عليك وأن بعض الناس قد تستغرب كيف هذا العناء الذي يعانيه المسلمون في مشارق الأرض أو غيرها مع أن الله سبحانه وتعالى قادر في كل ما تكون أن تصبح العباد على أكثر من رجل واحد منهم هو قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قلنا قرارة أن هذا ينافي حكمة الإبداع وينافي حكمة خلق الحياة الدنيا معنى ذلك أنها تنتقل فورا لدار الجزاء لو أن كل ملحد أجلس أو صنع أو تكلم في الطاعة في الإسلام والرسول وفي القرآن ونحو ذلك نزلت انشقت السماء ونزلت الملائكة وأخذت العضوة واضح هذا الله قادر عليه لكن هذا يتناهى كيف هذه الإسلام يعني الأولى وشاء الله أن ينتصر منهم ويأتي يبلغ بعضكم برع. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ف يعني نحن من حقنا أن ننصح من يتفتت في تفريق ثلاث ذكر أن يستقي في هذا الليالي، فإنها يعني سلاح يملكه كل ممكن، كل ممكن عنده هذا السلاح يستطيع أن يقمع به أقوى ظالم على وجه الأرض، وهو الدعاء في الأسحار على من يريد أن يرسل مرضى وعلى أن يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الشاعر قد قلت لمن تقرب على ضعفي ولم يذكر رحيله، خبأت له اتهاما في الليالي وأرجو أن تكون له مصيبة. فنحن لك الله سبحانه وتعالى أن من خرب بيوت الله أن يخرب الله بيته، وأن يعامله في بيته مثل ما عمل بيت الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للدعوة فإن الدعوة ليست خالصة عند مكان ولا شخص، نحن كلنا نأمل في الله سبحانه وتعالى أن يقدر من الأمور وينسر من أهل الخير من يحلنا يعني الاستمرار في هذا الأمر. وعلى ذلك يعني هذا مبدأ لا نحتاج إلى تقرير ورمنا أروان الدعوة لا ترتبط بمكان ولا بشخص. لو كان لها أن ترتبط لارتبطت بأخطر شخصية وأعظم شخصية في الإسلام وهي شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى وما محمد الا رسول من قبل خلت من قبله الرسل. هذا ان كانت انفسها مخالفه على اعقابكم ومن يمقلد على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. فلانها دعوه الله دعوه الحق والحق السائل الذي لا يزول. فلانها دعوه الله ودعوه الحق فهي لا تقتصر المكان ولا الشخص. ثم ان الدعوه لا تحتاج الى احد والدين لا يحتاج الى احد، نحن الذين نحتاج الى خدمه الدين لانه دين الله. لو كان هناك دين اخر او مذهب اخر ولا يتنامى وجاهه الاسلام من بدايه شروط شمس الاسلام في جزيره العرب الى يومنا هذا عدد من الداخل ومن الخارج ومن المنافقين ومن اهل الكتاب ومن الوثنيين وعدد من يدخلون في الاسلام ثم يمسون فيه المفاهيم المدمره كالحديث الموضوع وهذه الاشياء، كل هذه التامرات من الداخل ومن الخارج ومع ذلك ما يزال دين الله محفوظا. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولن يضر الله شيئا. ليس ان كان احد ان يضر الله شيئا ولا ان يضر الله. هو الذي ارسل الرسول له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فاذا يعني نحن كلنا ثقه بان الدين له، ولا يمكن ابدا ان تخلو هذه الامر ممن يقوم لله بحجته. فكما يعني كل الدعوه لا ترتبط لا بمكان ولا بشخص، وكأي من قريتك هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلك داوود فلا ناصر لها. فاذا سواء كان اعلى من بعض منهم يكون السجود من اماكن بعيده جدا، واضح ان الله خير هذه اليدين من الحديثين. فاذا يعني مثل هذا الحضور المكثف اليوم هل هناك شعورا معينا ام الرغبه فعلا في الاجتهاد وتفصيل علم الدروس العلميه تتوقف وهي مستمره ولا الحمد، سواء كانت عمليه او تاريخيه او في اي مكان. يعني الدعوه مستمره والدروس موجوده وحجه الله عليكم قادمه. فمن يقصر بعد ذلك يعني انه هو الذي يضر نفسه. الدعوه انطلقت اصلا في سنه حوالي 77 لدين في المدرسه السلفيه من اصغر مدرسه في الاسكندريه. وهو مسجد عباد الرحمن بعد مسجد ابي حديده في انصاف ايضا. مسجد عباد الرحمن هو المكان الموضع اللي محل ميلاد الدعوه السلفيه. في مسجد عباد الرحمن في حوالي 77 بدات الدعوه. وعملت علاء شديدا ما كان هناك مسجد اخر في الاسكندريه. لم يكن لنا مهوى الا هذا المسجد فقط. كان ضبط واحد فقط وضبط الخميس. واستمرت الدعوه على ذلك سنوات. وكانت تحارب من مركز اخر مضاف وهو مركز محاربه الدعوه السلفيه وهو نفس هذا المكان الذي اجلس فيه الان. كان مثلا المركب الرئيسي القيادي لمحاربة السلفية، وكان في بعض الناس، طبعا هذا ليس من باب ذكر مساوئ الأمة، لكن نحن نترحم عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم، لكن الضرورة أو الظروف اقتضت أن نذكر هذا للعبرة. كان يتصور بعض المشايخ المشهورين جدا من خارج الإسكندرية ويأتون هنا وتطرح يعني بعضهم قال جئت إلى الإسكندرية لمحاربة أو القضاء على المدرسة السلفية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعفو عن سائر المسلمين. لكن يعني هذا كان نفس الموقع نفس المكان، الآن كان هو المنبر الأول لمحاربة السلفية وتشويهها والإقرار عليها ولدعاء أخرى لا داعي لذكرها الآن. فالشاهد يعني أن نفس المكان شاء الله سبحانه وتعالى أن تحدد هذه الظروف ويعني تحول إلى المركز الرئيسي للدعوة السلفية. وأقول يعني أصبح منارة الإسكندرية تحقيقا يعني ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهد لنا هذا المكان جميعا يوم القيامة بالخير ويعفو الله سبحانه وتعالى عن تقصيرنا. مسجد الفتح يعني مسجد له مكانة خاصة في قلب كل مسلم محبب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الذين يختلفون معه يعرفون قيمة هذا المسجد وكيف أنه بالفعل هو منارة الإسكندرية الجديدة، وهو أشرف قطعا من منارة الإسكندرية القديمة التي كانت تعد إحدى عجائب الدنيا السبع التي كانت تليق طريقا للسفن. لكن مسجد الفتح أمام طريقا للقلوب وفتحها بنور الكتاب ونور السنة. يعني يعز على نفس كل محب لله ورسوله أن تبصر هذه المنارة، ومعروف في معنى النظام المسجد الأوقاف أن توقف الدعوة فيه، أن توقف الدعوة فيه وتشل. لكن يعني لا تدري ما تدري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، يقول الشاعر ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. وكل الفتح الاسلامي وهي كلمه عزيزه علينا جميعا على كل مسلم، يعني الفتح الاسلامي مرتبط ارتباطا موثيقا باسم الاسكندريه، لان الاسكندريه كانت عاصمه مصر في ذلك الوقت. الإسكندرية كانت عاصمة لمصر، وكان أسعد يوم في تاريخ الإسكندرية وفي تاريخ مصر كلها هو يوم أن شرفنا الله سبحانه وتعالى الصحابة الأطهار الذين أتوا وفتحوا القلوب بنور التوحيد ونور الإسلام. فهذه كانت نعمة يعني عظمى أمسكنا الله بها على أهل مصر، ومن ثم أيضا كانت الإسكندرية منطلقا للفتوح إلى جهة الأرض في الشمال يعني الأفريقي. فنحن نتصور يعني ان يؤخذ كنا نتصور ان يؤخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. تجاوز العلماء الاسلاميه باستعمالات مجازيه كثيره منها ما قالوا في فتح البارئ قبل ان يهجر بعد الفتح، يعني مثلا ما علم في فتح البارئ فانه يقع به ولا يدخل منه الى غيره. كذلك كنا نحملها نفس الحمل انه لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد الفتح ينبغي ان ننتقل الى مكان اخر، فما زلنا كما قلت بحدود الامل ان تكون هجره الى مكان اخر بعد مسجد الفتح الاسلامي. وفي الاخير بيننا وبين المسجد فنحن نتذكر قول الامام البخاري رحمه الله تعالى لما توقفه الامير عن بعض خروج الفروج، يعني قال اما انا فاصير معذورا عند الله سبحانه وتعالى ويجري لي الثواب لانه ينوي الاستمرار، وانما حيل بينه وبين ذلك. فعلى اي احوال من الامور المهمه جدا ان هذا لا نرتبط بمكان ولا نرتبط باشخاص، فاذا دعوه هي دعوه الله سبحانه وتعالى ونحن المحتاجون اليها. ويعني الامور ان شاء الله تستمر على كل الظروف، وان كنا نطمع برحمه الله ان نسخر من بطانه الخير وهذا الخير لا يحول دون هذا يعني الامر. يعني وفي نفس الوقت نحذر من لا نملك الا هذا التحذير، ما نملك الا ان نحذره من شهاد الليالي ان تصيب حد لا تملك في عافيته و يعني في كل شانه ان تصيبه دعوات المظلومين، فان الله سبحانه وتعالى يرفع دعوة تتبع دعوة المظلوم إلى السحاب أو عالم الرماد، ويقول الله بعد حين، فدعوة المنظور دعوة مستجابة حتى لو كان المنظور متاجرا فإن أجوره على نفسه. فالله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يرضى بالظلم، وهذا كل ما نملكه أن يعني ندعو على من يريد بالإسلام والمسلمين شرا أن يسلط الله عليه من يسلمون سوء العذاب، وأن يخرب بيته لما كان يقصد الخير وجود الله تبارك وتعالى، ولا أعلم النيات ولكل امرئ ما نوى. فيعني نتفق بهذه التنبيهات الآن، لأن هناك أمر مهم قلناه في مناسبات العدة، إحنا بالنسبة لإلى كفرة العلم يعني المفروض أن هناك جدية كفرة العلم واحترام للمنهجية كفرة العلم، فدروس العلم بالنسبة لنا مثل الشغل، يعني هي شغل زي الموظف الذي يذهب إلى عمله كل يوم، المدرس، المحاضر، طالب العلم، لا تتوقف الحياة تحت أي ظروف، تستمر. هذا المبدأ نحن قلنا كررناه على مسامحكم في ظروف العدة. ما هي بلغت الظروف؟ احنا رايحين جايين الشغل بتاعنا. فدي وظيفة مهمة في حياتنا لا نستغني عنها. فالدروس مستمرة، العمل مستمر، لله سبحانه وتعالى الدعوة مستمرة، طلب العلم مستمر، كما قلنا بغض النظر عن المكان. فيعني الله سبحانه وتعالى لئلا تبين هذه الظروف انما لا الوقت بحثا على ان المسجد عشان المسجد في حي الرقص ولا لان الفلوس بالمكيف ولا لان في مكيفات ولا لان المسجد مرتفع، كل هذه الامور هي امور ثانويه بالنسبه لنا. فان كان الله مطيب لنا المسجد الفتح ونسال الله ان يحفظه لنا وللمسلمين اجمعين، فان قدر يعني الانتقال من مكان الى مكان فالدعوة باقية والتعلم المستمر، و يعني لا تتوقف ذات الوقت هناك الطلب العلم الذي هو احوج ما نحتاجه في هذا الزمان المشحونين بالفتن. كل شرحة